بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أيها الكرام، رسائل، هذا هو عنوان حلقة اليوم. رسائل النهاردة هنتكلم في أشياء كثيرة جدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت. هنتكلم في أمور عن السلفية، الخوف من السلفية والهجوم على السلفية الآن على جميع وسائل الإعلام، مقروءة أو مسموعة أو مرئية. لماذا يخافون من الإسلام؟ أشياء كثيرة سنتحدث عنها، ولابد أن نتكلم عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أكيد حد هيقول لي إيه حكاية الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح؟ هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم. إحنا معنا ضيفين بنعتبرهم من العيار الثقيل، وبيشرفونا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، ودائما اشتقنا لهم وسعينا إليهم من أجل أن يكون معنا هنا في قناة الرحمة، ولكن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وأم القرى. أهلا معالي الدكتور، سعداء بحضرتك، شرف لنا أن تكون معنا.
مرحبا يا أخي،
بارك الله فيك. أيضا معنا ولأول مرة الحبيب الذي اشتقنا إليه كثيرا، وحاولنا أن يكون معنا قبل ذلك منذ بداية البث التجريبي لقناة الرحمة، قبل البث الفعلي للقناة، ويعني يشرفنا بالحضور وسعداء به معالي الأستاذ الدكتور محمد يسري، نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة ووكيل جامعة المدينة العالمية. أهلا وسهلا.
مرحبا
سعداء بحضرتك معالي الدكتور.
الله يبارك فيك،
اشتقنا لك أستاذنا.
سلمت ربنا،
لا تحرمنا من وجودك،
حفظك الله ورعاك،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون متواجد معنا في قناة الرحمة دائما
إن شاء الله.
نسأل الله ذلك
إن شاء الله.
أستاذنا الدكتور عبد الستار، أبدأ مع حضرتك، يعني لماذا يخافون من الإسلام؟ لماذا يهاجمون الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحن في مصر في نعمة عظمى تستحق منا شكر الله سبحانه وتعالى، فقد من الله علينا بالخلاص من عهد كان يذيق الناس الذل والهوان والاستبداد والطغيان، فمن الله علينا بالخلاص منه بما شاء من الأسباب، وكانت في معظمها هينة. أما الشهداء فهؤلاء سعدوا بالانتقال إلى الملأ الأعلى في جنات ونهر إن شاء الله. في الجنات والجزاء الشهيد معروف عندنا في الإسلام، وهو أعظم مناصب. أما النعمة التي حصلنا عليها، وهي الخلاص من ظلم وطغيان طال علينا به الأمد.
نعم.
لذلك النعمة تستدعي الشكر، والشكر من كل فئات المجتمع المصري تقتضي الاتفاق لا الاختلاف.
نعم.
تقتضي المحبة والمودة، ولا تستدعي الشقاق وسوء الأخلاق والعياذ بالله تعالى.
نعم.
لذلك نحن نشكر الله عز وجل ونستشعر نعمته العظمى علينا وعلى الناس في هذه البلاد وفيما حولها، ولذلك ينبغي أن نؤدي شكر هذه النعمة بالاتفاق والمودة والمحبة والتفاهم والحوار، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحوار بين الفئات كلها.
نعم.
على أساس من الحق والإيمان وما إلى ذلك من ضروب التواصل التي لا تستدعي التباعد والشقاق وسوء الأخلاق. نقول إذا كنا نريد أن نكون في شكر هذه النعمة على مودة ومحبة، فليستمع بعضنا بعضا.
نعم.
وليتحاور بعضنا مع بعض.
جميل.
وليحسن بعضنا بعضا الثقة والظن بأخيه في الوطن. فالقضايا لا ينبغي أن تؤخذ بالتعجل وما إلى ذلك، إنما ينبغي أن تؤخذ بروية ومحبة ومودة، وأن تغفر لأخيك ذنبا خير لك من أن تعاتبه وأن تشن عليه الحملات وأن يشن عليك وترد ويرد عليك وما إلى ذلك، فتزداد الشقة بين الناس.
نعم.
لهذا أقول سؤالك الذي سألته، لماذا يخاف بعض الناس من الإسلام؟ الحقيقة هم لهم عذر، لأن التربية التي فرضت علينا منذ دخل الاحتلال الإنجليزي بلادنا، ومنذ دخل الاحتلال الفرنسي بلادنا، والاحتلال الهولندي قبل ذلك الذي استمر في جزر الهند الشرقية في إندونيسيا نحو 3 قرون متواصلة، فهؤلاء جاءوا وهذه الأمة على خير وعلى نعمة من الله، ففرقوا صفوفها ولقنوا أجيالا منا معانية وأفكارا الحقيقة هي التي تجلب الشقاقة.
نعم.
ابتداءا ما معنى الإسلام؟ ما معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وأيضا تحيته السلام،
الله
والله
الله.
يدعو إلى دار السلام، وكل معاني الحكمة والرحمة والمودة مربوطة في هذا الكتاب، في الكتاب الله القرآن، وفي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نبدأ سؤال، لماذا يخاف الناس من الإسلام أو من عودة الإسلام، ولماذا يتشكك بعض الناس الآخرون في هذا إلى آخره؟ نحن نقول أولا ابتداء الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن إذا كنا عبيدا لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا فهذا دينه أولا. هذا الدين ليس خاصا بفئة ولا بطائفة ولا بفلان أو علان من الناس، وإنما هو دين عام للناس جميعا.
نعم.
وفي الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والله سبحانه وتعالى أرسل محمدا رحمة للعالمين، صدق الله حين يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة وهداية. والقرآن يقول ربنا فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا كان القرآن بهذه المثابة، وإذا كان الإسلام هو دين الله، فإذا هذا خطاب للناس جميعا، كلنا مكلف أن يأتي إلى الإسلام بشوق ورضا إذا أراد أن يرضي رب العزة والجلال.
نعم.
والله سبحانه وتعالى ما أعطانا دينا معنتا ولا شاقا، وإنما جعله نعمة مهداة، اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان الإسلام بهذه المثابة، وإذا كنا جميعا نعترف أننا عبيد لله الواحد القهار، فلذلك ينبغي أن ننظر في القضية بهدوء وروية، لا ينبغي أن يأخذنا الخلاف هنا هناك فنشرد من ديننا أو نتباعد من كتاب ربنا أو نسخر بمعالم الهداية الإلهية التي جاءتنا من الله. هذه النقطة الأولى.
نعم.
الإسلام دين الجميع، فلا ينبغي أن يقال إن السلفية يدعو للإسلام، أنا ضد السلفية يبقى أنا ضد الإسلام، هذا خطأ. هذا خطأ. إنما الإخوان المسلمين ليس دينهم، ليس كل الفئات.
يعني حضرتك تقصد أن الإسلام ليس مقتصرا على فئة.
نعم.
دون غيرها،
للجميع.
نعم.
للجميع ويدعو الجميع ويوصي بغير المسلمين. يعني الإسلام حين تأتي الآية في سورة الممتحنة يقول ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظهروا على أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله عز وجل لم يكتفي بالقسط اللي هو العدل، إنما زاد عليه الوصية بالبر. هذا إذا سلمنا، من سلمنا نسالمه، ومن ألقى علينا السلام نرد عليه بالإيجاب. السلام بداية السلام سنة والرد عليه فريضة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآخر يجاوب عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فديننا دين الرحمة والمودة والهداية، وهو دين الجميع. فأنا أعجب أشد العجب من أن الناس يتكلمون على أن الإسلام تمثله طوائف معينة، هذا تقدير منهم خطأ. الإسلام دينكم جميعا، الإسلام دين كل إنسان في الأرض وكل إنسان، وسواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن الأنبياء جميعا جاءوا على كلمة سواء.
إن الدين عند الله الإسلام.
نعم، لما نقرأ في سورة مثلا النملة عن سليمان، اليهود الآن يقولون أن سليمان هو ملك وصاحب الهيكل وكذا وكذا، وأنه أعظم ملوكهم. سليمان في قصته مع الهدهد قال أنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
الله
يبقى
الله
بدأ بالرحمة،
الله
والإسلام
الله
بدأ بالرحمة في كل سور القرآن إلا سورة الحرب، البراءة بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، اختار صفة الرحمة من دون الصفات جميعا ليبدأ بها القرآن، ثم اشتق منها من صفة الرحمة وصفين، الرحمن والرحيم. فإذا كان هذا بهذه المثابة، الإسلام هو جاء للجميع رحمة للجميع، يدعو الناس إلى الجميع إلى الإسلام، فإذا دخلوا فيه كان خيرا وبرا، وإذا لم يدخلوا فيه وسالموه وأوصانا أن نمد إليهم اليد وأن نبرهم وأن نقصد إليهم وأن نعدل فيهم وما إلى ذلك. فالقول إن جاء طائفة تمثل الإسلام فقط، لا، نحن جميعا مطالبون بالإسلام من الله سبحانه وتعالى، ونحن جميعا مكلفون من الله عز وجل أن نمتثل لدينه، لا لأنه قيد علينا، إنما هو نعمة مهداة. الله عز وجل يقول ما جعل الله لكم في الدين من حرج، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي نعمة تامة. إذن الناس الذين يعادون الإسلاميين أو الإسلام ينبغي أن يراجعوا أنفسهم ويقرأوا المسائل البروية.
إذن هنا يعني نعم ننطلق أستاذنا للدكتور يسري.
نعم.
ويعني السؤال مباشرة الدكتور محمد يسري، يعني لماذا يهاجمون السلفية الآن في جميع وسائل الإعلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أنطلق من كلام فضيلة شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار حفظه الله، لأقول إن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام.
الله.
والسلفية مصطلح شرعي لا حزبي، لا ينبغي بحال أن نفهم أن السلفية كمصطلح شيء يبتعد عن الإسلام ليتنزل على واقع فئة متحزبة بعينها. إن السلفية في معناها الشرعي هي فهم صحيح لكتاب ربنا وسنة نبينا، يستمد هذا الفهم أصوله مما فهم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم دينهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذه القواعد التي فهم بها الصحابة دينهم توارثها العلماء جيلا فجيل، فصار من ينتسب إلى هذا المنهج يسمى سلفيا. هذه السلفية هي الإسلام الصافي عن كل شوب، الخالص عن كل بدعة أو مخالفة وعليه.
نعم.
فالأصل أن جميع المسلمين ينتسبون هذه النسبة، الأصل أن هذه النسبة تساوي الإسلام تساوي الإيمان، فهي نسبة شرعية. فإذا تحزب طائفة عليها فنقلوها من المعنى الشرعي إلى المعنى الحزبي الخاص، فقد تحجروا بذلك واسعا، قد تحجروا بذلك واسعا، وهذا ليس لهم، لأنه كتحجر اسم الإسلام أو كتحجر اسم الإيمان.
نعم.
هو سماكم
المسلمين.
إنما المؤمنون
إخوة،
انتسابنا إلى الإسلام وإلى الإيمان يساوي انتسابنا إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فهما وعلما وعملا. وعليه فإن الهجوم على السلفية كالهجوم على الإسلام الصحيح حين نتحدث عن المعنى الشرعي. أما المعنى الحزبي، إذا تسمت طائفة من الدعاة بهذا الاسم فإنهم ينزلون بهذا الاسم الشرعي رتبة إلى رتبة تقبل الأخذ والعطاء، تقبل المدح والقدح، تقبل المدح والذم. وهذا إذا وقع فإننا ينبغي أن نفهم أن كل من انتسب إلى هذا المنهج فمثله بحق كان ممدوحا، فإن خالف في شيء مما مثل به الإسلام استوجب هذا أن يراجع وأن يناصح وأن يؤخذ على يديه، أصاب فأثنينا عليه، وأخطأ فنصحناه. الذين يخلطون بين المعنى الشرعي والمعنى الحزبي يجب أن تتضح الصورة لديهم، وأن نقول فرقوا بين فلان إذا أخطأ وبين هذا المنهج، لأن هذا المنهج معصوم. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا المنهج ليس معصوما متمثلا في أشخاص الذين يمثلونه، وإنما يكون معصوما بهذه الهيئة الاجتماعية. لا تجتمع الأمة على ضلالة، ليس الصديق على جلالة قدره بمعصوم، وليس الفاروق على جلالة قدره بمعصوم، لكن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معصوم، والجيل الذي يمثل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان وجيل معصوم لا يخرج الحق عنهم وعليه. فإن طائفة إذا نسبت نفسها إلى السلفية اليوم، وأخرى نسبت نفسها إلى الإخوان مثلا، وثالثة إلى التبليغ، ورابعة إلى نصرة السنة، وثالثة وخامسة إلى الجمعية، هذه كلها ما دامت لم تفرق جماعة المسلمين بتبني أصل بدعي كلي يتفرع عنه ما لا تنحصر أحدا من البدع، أو يكون في اجتماعهم بدع كثيرة تقوم مقام الأصل، هذه الفرق جميعا حين تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة، حين تقوم بهذا المنهج، هي منتسبة إلى السلف رضوان الله تعالى عليهم. إذن السلفية طريقة في فهم الدين. لو أن أحدا
ليس جماعة ولا حزبا،
نعم، هي طريقة منهجية في فهم دين الله تبارك وتعالى. عندما نتحدث عن أصول السلف في العقيدة نذكرها مرتبة، حين نتحدث عن أصول السلف في العبادة نذكرها مرتبة، حين نتحدث عن أصول السلف في الجهاد، في الأمر والنهي، في سائر الجوانب نذكرها فنبينها. أصول معصومة إذا أخطأت أنا في تطبيقها فلا تسحب حكما بالتخطئة على هذا المنهج. وهكذا في الأمور التي نراها ونلحظها في هذا الواقع المعاصر، لو أن شخصا ينسب إلى هذا المنهج فأخطأ، فليس من العدل بحال، بل من الظلم أن يقال إن هذا المنهج يتبنى هذا الخطأ الذي أخطأه إنسان ينسب نفسه إلى هذا المنهج. يعني من الخطأ ومن التزيد في القول أن نحكم على جماعة من خلال فرد فيها، وإذا أخطأ فرد في جماعة ما فلا يجوز بحال أن نسحب خطأه على الجماعة بأسرها. الله تعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذا الهجوم هو ظالم من هذه الجهة، غير موضوعي من هذه الجهة.
ولا يعني هذا ماذا يريدون؟
الحقيقة أننا إذا بحثنا عن الأسباب البعيدة والقريبة لذلك، فإننا سنلمس أسبابا خارجية كما سنلمس أسبابا داخلية. أما الأسباب الخارجية فقد وجد أعداؤنا الذين يعيشون في غير بلادنا أن هذه المواقع التي واجهتهم فيها صعوبات وعقبات، تصوروا يوما من الدهر أنهم سيستطيعون أن يمروا في هذا العالم الإسلامي من أفغانه إلى عراقه كمرور السكين في الزبد، لن يجدوا ولن يلقوا مقاومة، بل وجدوا أن هذا العالم يفتح ذراعيه لهذا المستعمر الجديد. الأمور لم تسر كما كانوا يظنون، ولم تجري كما كانوا يحبون، ذاقوا الويلات وهزموا هزيمة منكرة، ووجدوا أن هذا الإسلام العظيم يستعصي على محاولاتهم العسكرية، بل يقضي على أطماعهم الاستعمارية. ما السبب؟ وجدوا عقيدة، قوة إيمانية تتأجج في صدور هؤلاء الذين ينسبون إلى هذا المنهج بالوصف الشرعي لا الحزبي. هذه القوة تستند إلى كتاب الله تعالى، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى فهم صحيح قوي لدين الله تبارك وتعالى. فكيف يفعلون؟ لابد أن يواجهوا هذه المسألة من أصولها. حين أعلنوا إفلاسا وإبلاسا في تلك البلاد وقال هنري كيسنجر قولته التي قال فيها إن خسارتنا في العراق تعني خسارة الحضارة الغربية 200 سنة من الانتصار والإنجاز. أرادوا أن يواجهون سلسلة مواجهات، فرأينا دق طبول الحرب في طريقة استعمارية همجية، بدأت بالحادثة المفتعلة، حادثة سقوط البرجين، والتي ثبت الآن بما لا يدع مجالا لشك أنها صنيعة أمريكية. دق طبول الحرب فأخفقت هذه الحرب العسكرية، فقالوا لابد إذن من فوضى خلاقة، نضرب أخماس هذه البلاد في أسداسها ليخرج واقع جديد. لم يفلح هذا. قالوا فلنستعمل القوة الناعمة. ما القوة الناعمة؟ القوة السياسية بجوار القوة الاقتصادية، نضغط بها على هذه البلاد. لم تفلح. قالوا لابد من العودة إلى استراتيجيات الحرب الباردة. ما استراتيجيات الحرب الباردة؟ أنه لا يقطع الشجرة إلا أحد فروعها أو أغصانها. ما هي الفروع التي سوف تقطع شجرة الإسلام العظيمة؟ إنه فهم جديد مغلوط لدين الله تبارك وتعالى، يؤجج صراعات مذهبية، يؤجج توجهات حزبية، يؤجج مسائل خلافية، يلعبون على أطراف متناقضاتها ليضربوا هذه الوحدة المنهجية والفكرية. فجاءت الحرب على السلفية. أعجب حين أقرأ فيما يسمى بتقرير راند، وراند كما لا يخفاك مؤسسة استخباراتية أمريكية انشأت سنة 48 ميلادية للتخطيط الاستراتيجي ودعم القرار السياسي الأمريكي في مواجهة الإسلام. هذه المؤسسة يزيد عدد العاملين بها عن 1200 باحث يحملون شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
يصدرون تقارير لدعم القرار الأمريكي حيال الشرق الأوسط. جاءت توصياتهم أنه لا بد من تحديد وصف جديد للإسلام في هذا الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير. ما هو هذا التوصيف؟ قالوا إن الشخص الذي يوصف باعتدال هو الذي يكفر بمرجعية الشريعة الإسلامية، والسلفي هو من يؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية. تخيل إن هذا الوصف سوف ينسحب على جميع المسلمين المؤمنين الصادقين. السلفي عندهم هو من يؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية. سوف يدخل في هذا بالضرورة الإخوان قبل السلفيين بأطيافهم المختلفة.
صحيح.
ولهذا جاء في تقرير رند الأخير أن فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي هو ذلك الشخص السلفي المتطرف. يوصف فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بأنه سلفي ومتطرف، فما بالك بمن هم راسخون في هذه القضية.
صحيح.
معروفون بهذا التوجه. إذن لدينا أسباب خارجية للحرب على السلفية. هذه الحرب صارت بالوكالة. من الخرافيون الذين يسمون أعداء تقليديين للسلفية؟ يجب أن نبحث عنهم. هؤلاء الخرافيون يجب أن يسنموا أزمة القيادة في الشرق الأوسط، فتكون الريادة والقيادة والمسؤولية الدينية بأيديهم. لماذا؟ لأنهم أقدروا من غيرهم على مواجهة هؤلاء لوجود خصومات مذهبية أو فكرية أو فقهية أو عقدية. يجب أن تروج الأباطيل وأن تكتب ألوان من الهجوم وألوان من الاعتداء السافر وألوان من التشويه. هذا من جهة. من جهة أخرى، أين هؤلاء الأعداء الكلاميون؟ أين هؤلاء الفرق التي تحدث عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أين هذه الفراق؟ لابد أن ننعشها، لابد أن نعيد ضخ الدماء فيها لتكون في مواجهة هذه السلفية. هذه كلها مخططات خارجية أجنبية بعيدة عن روح التسامح التي تسري في أوصال هذا المجتمع المسلم. من إندونيسيا إلى موريتانيا. لابد من فهم هذه القضية. أعداؤنا الخارجيون يدعون إلى هذه النعرات ويؤججونها. أضف إلى هذا فريق آخر حتى لا أطيل، وهو فريق يمثل هذه التي تسمى بالليبرالية أحيانا والعلمانية أحيانا أخرى. فهؤلاء هم معتدلون وفقا لما تسميه راند بمواصفات المعتدلين، معتدلون حيث إنهم يكفرون بمرجعية الشريعة، لا يرونها صالحة لأن تحكم الآن، لأنه قال تعالى قبل 14 قرنا من الزمان، وإذا كان الله تعالى قد قال قبل 14 قرنا من الزمان فلا يصلح الآن لأن يقول، حاشا لله تبارك وتعالى، وجل الله عز وجل عما يقول الظالمون وتعالى علوا كبيرا. هذه الفئة أيضا يعنيها أن تواجه الإسلام الصحيح إعلاميا ثقافيا فكريا قبل المواجهة السياسية والأمنية. ولهذا نستطيع أن نقول إن الهجوم على صحيح الدين هو هجوم في حقيقته ومغزاه على ما يسمى بالسلفية، سواء كنا نتكلم عن سلفية شرعية أو عن سلفية حزبية.
تفيل يا دكتور من زمان، ربنا يرفع قدرك.
وفقنا الله.
ربنا يرفع قدرك يا رب. معالي الدكتور فضيلة الدكتور عبد الستار، يعني من كلام أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد يسري أقول أما آن لنا أن نعود إلى القرآن الكريم حيث يأمرنا بالاعتصام والتوحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا بيان طيب يبين بعض المداخل الخطيرة التي دخلت بها الفتنة على بلاد المسلمين،
أي
إما أسباب خارجية أو أسباب داخلية. لكن نريد أن نتكلم ونحن الآن في مفاصل طرق جديدة، ونحن الآن قد تحررنا من نظام طاغي يحمل الناس على البهتان والإثم. ينبغي أن نسمو بنظرتنا إلى الناس كما نظر إليهم الإسلام، وكما هو طبيعة الإسلام. الإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة في الدين والدنيا جميعا، وبالتالي المسلمون نتعجب الآن كيف أن كثيرا من المثقفين وأن كثيرا من الأساتذة الذين درسوا وتعلموا ولهم مؤلفات كبيرة إذا تكلموا عن الإسلام وجدنا أنهم يعني لا يكادون يعرفون شيئا
للأسف
من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر مؤسي. احنا لا نندد بهم ولا نجهلهم، إنما نقول أن الإسلام هو دين الله عز وجل، وهو الذي يصلح الدنيا والآخرة. وإذا كان هناك أي إنسان عنده منهج لإصلاح الدنيا فلا بد أن يعلم أن هناك آخرة رضي أو لم يرضى، وأن الساعة لآتية لا ريب فيها. فالذي يريد أن يقترح على الناس منهج يحقق لهم الحياة الدنيوية فقط عليه أن يعلم أنه نسي أمرا أخطر، وهو الدار الباقية التي يرجع إليها الناس صاغرين، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم صاغرون داخرون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن ننظر الآن في كلام إخواننا الكرام الذين يتكلمون عن الإسلام الآن، والذين يقولون دولة مدنية فقط ودولة دينية كأنها ثعبان يلدغهم، ويقول يعني مصداقا للآية الكريمة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. المشكلة هنا الذين لا يؤمنون بالآخرة ما أسهل أن نتكلموا. الله عز وجل من فوق سبع سماوات أنزل كتابا هاديا وجعله معجزة باقية إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. أي أن النبوة لها معنيان، شخص ذات محمد صلى الله عليه وسلم ذات بشرية تموت كما يموت الناس، ودعوة ومعاني هذه باقية خالدة، لأن القرآن أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، والذي خلقه هو الذي يأمر عباده ألا له الخلق والأمر. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هديا ليس منذ 14 قرنا، الإسلام هو دين الله منذ آدم، كما قال الله تعالى في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا الدين الإلهي ليس منذ 14 قرن، إنما هو منذ خلق الله الإنسان أعطاه هذا الهدي. من الذي يملك أن يقول شرعا أو حكما يستمر إلى الأبد؟ الله وحده. ولذلك القرآن صريح كل الصراحة أنه السلطة التشريعية لا تكون في أيدي البشر الذين لهم أهواء أو نقص أو جهل أو قصور في العلم، إنما التشريع هو بيد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، يشرع وحده لا شريك له للناس سبل الحياة جميعا. إذا كان الله القرآن صريح في هذا، فإذا جاء أنا قرأت أمس يعني ندوة لبعض الأساتذة الكبار في مصر ومثقفون وكذا، ولما جاء يتكلم يقول الدولة الدينية مرفوضة، لا يصح أن نشرع قانون، هو يقول هكذا، لا يصح أن نشرع قانون ونقول قال الله تعالى، هذا مرفوض. أنا استغربت جدا، أي جرأة على الله؟
وهذه فئة عريضة الآن،
أي جرأة على الله؟ إذا كان الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء
فردوه
فحكمه إلى الله. أي شيء يختلف فيه الناس الآن في العقيدة، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، البيع والشراء، السلم والحرب، الهدنة، كل هذا أمر إلى الله، وقد جاء فيها تشريع واضح. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية العاشرة من سورة الشورى ذكر 8 أسباب لاختصاصه بالتشريع. احنا نسقهم للتذكرة ليقول لنا من الذي يشرع، الذي يقول أنا هذا تشريع مرفوض إذا قاله الله مرفوض، ليقول لنا إذا كان يستجمع صفة واحدة من الثمانية نحن نسلم له أن يشرع، فما بالك إذا كان يفتقدها جميعا. يقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني بث الحياة على نمط الزوجية. كل شيء في الكون مكرر، أي واحد يريد أن يشرع للناس هناك غيره آلاف يشرعه ويستطيعهم، فما الذي يجعله هو الذي يقبل تشريعه؟ إذن إذا كان ندخل في دائرة مفرغة من الخلاف والشقاق لابد أن نرد التشريع إلى ذات واحدة هو الله، ولذلك قال ليس كمثله شيء.
سبحانه.
يبقى الأول فطر السماء والأرض، بث الحياة على نمط الزوجية، هو ذات متفردة ليس كمثله شيء، وهو السميع المحيط بكل الأسماء البصير الذي يرى كل شيء. هذا يستجمع كل صفات الجلالة والعظمة والعلم المحيط. ثم يقول هذه 5، ثم يقول له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الكون كلها بيد الرحمن سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره، إنه بكل شيء عليم.
سبحان الله.
ولذلك أي واحد يشرع الآن بعد مدة يقوم الآن الشيوعية كانت تملأ الأرض طنينا وعجيجا وصورة وكذا وتنزع الملكية، وكان هناك لها آلاف المنظرين والدعاة وما إلى ذلك، ثم بعد مدة قليلة انكشفت القضية فأصبحت نكبة على بلادها وسقطت في بلادها. إذن الذي يملك التشريع الدائم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه المحيط العلم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة، كيف واحد يتجرأ، إنسان مسكين يتجرأ؟ أنا لا أريد أن نأخذها معركة بيننا وبين إخواننا، نحن نريد أن يفهموا دينهم، أن يتعلموا
ونتكلم ونحاورهم بالحب.
أي نعم،
بالحب والود.
نحن الحقيقة والله نأسى لهؤلاء، هؤلاء إخواننا، وهؤلاء ناس يعني عندهم عقل وروية، فكيف طب إذن طب اقرأوا القرآن، راجعوا الأحكام، انظروا فيه، فإذا لم يعجبكم تكلموا على علم وقولوا إنه القرآن كافي كذا. إنما أن واحد يقول لا إذا نقول لا نقبل الدولة الدينية، هي ما هي الدولة الدينية؟ هي مصطلح أوروبي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، لما تمرد الناس كانت تحكم الكهنة والبابا كانوا يحكمون ليس في الشأن الديني إنما في الشأن الدنيوي ولا يملكون، فكانوا يخترعون الشرائع لهذا. فلذلك مثلا لما قالوا ان الارض كروية قاموا فهددوا كوبرنيكس وجليلي وكذا، فما للأرض كروية وما للعقائد عندهم، فكانوا يتحدثون في هذا ويفرضون على الناس أشياء، فتمرد عليهم العلماء والمفكرون والباحثون الذين تعلموا في الأندلس. البابوات كانوا يذهبون يتعلمون في الأندلس ويأخذون العلوم الإسلامية، وكانت كل النظريات تناقش في المساجد، ولا هناك حجر على العلم ولا الدين. فلما العلماء عصر النهضة الأوروبية في أوائل القرن السادس وما بعده، السادس عشر وما بعده، لما قهروا الكنيسة وطردوها من الحياة، قاصروا مفهوم الدين على مفهوم مقاصر صغير، وهو علاقة العبد بربه في الكنيسة. أما بقية شؤون المجتمع فهي الإنسان اللي يشرع لها، حتى قال بعض فلاسفتهم للأسف الشديد إنه ينبغي أن ننقل المقعد من الله إلى الإنسان، لنضع الديانة الوضعية الإنسانية التي تقوم على أعمدة منها تحرير النساء من, 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 من الأخلاق، ومنها البعوث الفلسفية إلى آخر مقال. فتكون النتيجة أن هذه المعاني انتقلت إلينا، فجاءت فصل الدين عن الدولة، هذه بدعة أوروبية كانت متعلقة بظروفهم هم، فلما جاءت عندنا وجدت دينا شاملا لكل شؤون الحياة، فكيف نطبقها على أنفسنا؟ إخواننا ينبغي أن يقرأوا القرآن، ونحن نريد أن نهدأ في نقاشهم، لأننا نخشى عليهم أن يدخلوا النار والله، نخشى عليهم أن يهلكوا في هذه الدنيا، ولابد أن يأتيهم الموت، ولابد أن يقبروا، ولابد أن تقوم الساعة ليحاسبهم الله سبحانه وتعالى. كل الآيات في القرآن تحدثنا أن الذين يريدون النار كلما ألقوا في النار وقفت الملائكة تسألهم سؤالا واحدا، ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسول مبلغ من الله؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طب الشتيمة قديمة، إن أنتم إلا يتهمون الرسل بأنهم في ضلال كبير. لو كنا وقالوا لو كنا نسمع في الدنيا، لو كنا نسمع، هم يسمعون لكنهم لا يريدون أن يسمعوا للأسف، لو كنا نسمع أو نعقل، وكانوا هنا في الدنيا يدعون أنهم هم التنوير عندهم، وهذا تنوير على أضواء السعير والعياذ بالله، فهم التنويريون والتقدميون وإلى ذلك. فيقولون يوم القيامة لو كنا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فعندنا ينبغي أن يعلموا هذا كل إخواننا الذين يعارضون الآن. نحن ندعوهم إلى كلمة سواء، إلى الحق، إلى الهداية. اقرأوا القرآن، اسألوا العلماء، الكتاب اللي عندنا الآن فتاوى علماء الأزهر نحن نوزعه في كل مكان للناس لتقرأ. جميع علماء الأزهر يقولون بوجوب فرضية شريعة الله على الناس لا يملكون فيها اختيارا. جميل. وهي الآية رقم 36، بس بالمناسبة الآية 36 من سورة الأحزاب، نذكر بها إخواننا جميعا في هدوء وفي روية وفي محبة وفي مودة، لأننا نخشى عليهم من الهلاك. يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، من عادة القرآن أنه يقول إذا أمر الرجال تدخل النساء تبعا، إنما في الأمور الخطيرة ينص على الاثنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد، وأن يقرأوا هذا الكتاب وأن يحبوه، لأنهم مكلفون به ومخاطبون به مثلنا تماما، والله تعالى أعلم.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا ومنور ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك علم يا رب، اللهم أمين. دكتور يسري، يعني ماذا نفعل تجاه هذه الهجمات الشرسة على السلفية، على الإسلام، على كل من يقول قال الله وقال الرسول؟ ولكن حسأذن حضرتك الاتصالات كثيرة، ونستقبل أول اتصال من إيطاليا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا أستاذ عبد الجليل.
أستاذ مادم، إزاي حضرتك؟
أهلا بحضرتك.
الله يخليك يا رب. أنا سمعت يعني عنوان الحلقة يعني الهجوم على السلفية.
نعم.
المشكلة إن إحنا يعني بنعيش فيها دلوقتي، الناس مش عارفة يعني إيه السلفية. تفضل.
بس الشيخ
يعني
وضح.
أنا سلفي وأنت سلفي، كل مسلم ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله هو سلف. فقضية التفريق دي يعملها أحزاب والكلام دي ده موضوع تاني للنظام السابق. يعني المشكلة اللي احنا بنعيش فيها عملية التغريب، واخد بال حضرتك يعني التغريب اللي احنا عشناها فترة طويلة.
طيب
التغريب حاضر. انك انت يفهموك تفهم الاسلام غلط.
طيب.
واللي يعني الناس المفكرين في مصر بيقولوا لا للدولة الاسلامية، ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني انت بشر مهما قريت ومهما تعلمت ربنا اللي خلق بيقول لك كذا هو حياتك تمشي.
طيب. ربنا سبحانه ربنا يبارك فيك يا استاذ عبد الجليل، شكرا جزيلا، الرساله حضرتك وصلت. حاضر نؤكد مره اخرى مع الدكتور عن معنى السلفيه باختصار. ناخذ الدكتور جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا سمول؟
اهلا بحضرتك، اتفضل.
تحياتي لحضرتك والدكتور عبد الجليل،
الدكتور عبد الستار والدكتور يوسف منورين ما شاء الله. اتفضل.
طبعا طبعا منورين، تحياتي لهم جميعا.
اتفضل.
انا ليا تعليق بس نقطتين لحضرتك. هو بالنسبه لاوروبا لما في القرون الاخيره يعني اخرجوا الدين من حياتهم انطلقوا وتقدموا، واما المسلمين في القرنين الاخيرين لما ابعدوا الدين او تركوه انحدروا وتخلفوا. الفرق لحضرتك في نقطة مهمة جدا، ان الشرائع اللي قبل الاسلام كلها شرائع قاصرة في زمن محدد وفئة محددة.
نعم.
اما الشريعة الاسلامية الى يوم القيامة. واقول للي هم متخوفين من الاسلام اللي ائتوني بشريعة او قانون وضعي حد وضعه لا يستبرك عليه.
أي.
يعني كل قانون وضعي يستبرك زي ما قال الدكتور عبد الستار انه في الشيوعية والرأسمالية كله يستدرك عليه وفيه ثغرات في اي قانون حطوه، لكن الشريعة الاسلامية لا يستدرك عليها لانها نزلت من الله سبحانه وتعالى وليس فيها قصور. وبقول لحضرتك ان يعني سيدنا عمر بن الخطاب يعني تعلم السياسة فين؟ لما اشتكى واحد قبطي لعمر بن العاص وهو والي مصر وذهب له الى المدينة وقال المقولة المشهورة اللي لما ذهب له عمرو بن العاص وابنه متى استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ما هذا هو ده الصحابة والسلفية ملهم تعلموا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت يا دكتور جمال.
وقاد الدنيا كلها قاد الدنيا.
وخذ
حضرتك اللي بيتخوفوا من الإسلام والشريعة الإسلامية دول ليس لهم أبدا أي منطق إطلاقا. ويعني احنا بنسمع من حضراتكم ونتعلم من حضراتكم.
شكرا شكرا جزيلا.
ورب يرفع الاسلام يا رب.
شكرا دكتور جمال، بارك الله فيك. شكرا. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيكم. والله الدكتور يسري افحمنا بكلامه، والله هو والدكتور
عبد الستار.
عبد الستار.
نعم.
وربنا يبارك لكم. فانا كنت بس هزود بس حاجه، طبعا انا ما اجيش حاجه طبعا جنبكم.
فضلت.
بس في نقطه بس احب ابينها دلوقتي. في حاجة في برنامج بتاع لؤلؤ ومرجان في الفترة الأخرانية دي الشيخ أمين والله بيوضح لنا حاجات كتير قوي لكل واحد مسك دولة وحاول ان هو يقيم فيها حاجة غير شرع الله، شفنا نهايته كانت ايه لغاية وقتنا هذا. والنظام السابق احنا شفنا كل حاجة. ليه اللي بيحاولوا يعادوا الإسلام؟ طب جربوا كلام ربنا ما بيتجربش أولا، بس احنا خلينا معاكم للآخر وجربوا حاجة. احنا دلوقتي في التعديل الجديد بتاع الدستور في حاجة بتقول ان هو هيمسك اللي هيمسك البلد هيمسكها مرحلة او مرحلتين، يعني الموضوع ما هوش كبير لو ساعدناهم، لكن ما وقفناش ضدهم في ان هم يجربوا بس كلام الله وكل الدين الاسلامي هو نظامه ايه وهيمشي.
تمام.
جربوا وشوفوا مش هتخسروا حاجة.
حاضر.
بس نبقى مشينا ببلدنا شوية عشان ما نقفش في كل حاجة فيها في اقتصادة وفي كل حاجة فيها.
شكرا يا محمد، رسالتك وصلت. شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا سمولها؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل.
شيخ عبد الستار.
مرحبا.
ازيك يا دكتورنا؟
يا مرحبا.
الدكتور يا محمد يسري.
اتفضل يا استاذ محمود سريع على الله يكرمك. نعم بارك الله فيك.
بس عايز اوضح حاجه.
نعم.
نقطه بسيطه جدا اوضحها لكم، ويعني انا بعز سمولها معايش قوي جدا والله.
نعم.
سمولها دلوقتي الناس بكل الحياة دي كلها، بس انا حبيت اقول كلمة واحدة. الدستور يا اخوانا هيغير، بس عايزين نصبر. اللي بيقول نعم هو عارف بيقول نعم ليه، واللي بيقول لا عارف بيقول لا ليه. طب لا ليه؟ مش عارفين. اللي بيقول لا ده مش فاهم بيقول ايه. مش فاهم بقول لي عليه. لكن عايز تغيير في التغيير في الدستور، نعم والله والله عايزين تغيير في الدستور. يعني انا ايام زمان او الايام اللي فاتت دي كنا نقدرش نتكلم على الهواء مباشره نقول احنا عايزين طالبين وحاجات ومسويين. دلوقتي يدوا مطلق الحريه يا اسطوره، دلوقتي احنا عندنا مطلق الحريه، انا نقدر نتكلم قدام اي وزير اي حد. احنا ممكن نكون،
ولكن لابد ان تكون حريه منضبطه، تكون حريه منضبطه،
تكون الحريه منضبطه فعلا. اسطوره
نعم
يا اسطوره، احنا كنا تعبانين في السنين اللي فاتت دي. احنا بنقول اهم حاجه يا رب يا رب يا رب، ولي من يصلح حالنا يا رب
يا رب يا رب يا رب, يا رب. يا رب اللهم أمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي فينا من يصلح ومن يصلح. اللهم أمين يا رب. شكرا جزيلا أستاذ محمود، ربنا يكرمك. أعود لحضرتك، يعني كلمات ومداخلات كلها معنا وعايشة معنا في الموضوع، وكلها مداخلات أيضا يعني بتثري موضوعنا، وكلها تتكلم عن مسألة التخوف من الإسلام، التخوف من السلفية، أشياء كثيرة. ففي مقابل هذا الهجوم ماذا نفعل؟
الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة هذا الواقع يفرض علينا واجبات كثيرة. أول هذه الواجبات أن ننطلق من حقائق القرآن، أن نعود إلى ثوابته، كما يذكرنا دائما فضيلة شيخنا
دكتور عبد الستار، ربنا يكرمه يا رب.
الانطلاق من هذه الحقائق لابد منه. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قضية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه أيضا ثابتة يجب أن تكون واضحة لدينا. ثوابت كثيرة لا يجب أن ننساها في زخم هذه الأحداث وهذه القضايا التي تنتشر. أيضا لنا ثوابت، نحن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، سوف نظل ندرك ثوابتنا العقدية وثوابتنا المنهجية وننطلق منها مع خصومنا ومع أحبابنا. لا يمكن بحال أن تختلط علينا السبل، فنحن نفقه جيدا أن أهل القبلة جميعا ينحازون إلى الإسلام وأهله، وأن المخالفين لنا في أصل الدين معسكر ثان. وانحياز هؤلاء إلى معسكر الإسلام يعني أن لهم علينا حقوقا يجب أن نؤديها. أول هذه الحقوق دعوتهم إلى الله عز وجل، تكثير سواد أهل السنة والجماعة. إن دعوة المخالفين سواء كانوا مخالفين لنا في أصل الدين أو كانوا مخالفين لنا في أصل السنة واجب من الواجبات الشرعية. قد أمر الله تعالى بدعوة كل أحد. رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ومثله سوف نفعل. رأيناه صلى الله عليه وسلم يكتب إلى المقوقس، يكتب إلى المقوقس فأحسن الرد على نبينا صلى الله عليه وسلم وأتحفه بأربع هدايا، منهم ماريا التي كانت سرية النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هرقل ويقول له: أدعوك بدعاية الإسلام، أو قال بداعية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين، يعني هؤلاء المصريين الذين كانت عقيدتهم تعود إلى الذي سمي بأريوس وكان على التوحيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طفق يدفع الغربة عن نفسه ودينه بالدعوة إلى الله عز وجل، وكذا يجب أن نفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أول ما يجب بانطلاقنا من ثوابتنا العقدية والفكرية والمنهجية والعلمية والعملية على حد سواء. هذه قضية مهمة. مخالفون في أصل الدين حين يستمعون إلى خطاب الإسلام الشفيق الرفيق الناصح يدخلون في دين الله أفواجا. ليس ثمة دين على وجه الأرض يتحول الناس إليه بمعدلات أكبر من معدل تحولهم جهة الإسلام، وأوروبا تشهد، بل إنهم يشغبون ويخوفون الناس هناك من دخول الناس في الإسلام لكثرة المعدلات. يقولون أوروبا 2050 إسلامية. لماذا؟ لأن المعدلات عظيمة كبيرة،
انتشار.
نعم هذا الانتشار يؤرق أناسا ويقلق أناسا ويسر قلوبا كثيرة. سوف نبقى مرابطين على ثغورنا الدعوية، على ثغورنا العلمية، على ثغورنا التربوية نحمل الناس على الدخول إلى دين الله عز وجل برفق وبحكمة وبرحمة. ثم ستبقى طائفة مغيب وعيها، ذاهبة وذاهلة عن الحق، فهذه لابد أن تقرع بقوارع الحق وأن ينالها من سهام الحق ما يفتح مغاليق هذه القلوب أو يحيد هذه الأشخاص بعيدة عن هذا الصراع. لكن سيبقى الصراع وسيمتد ونحن ندرك حقائق هذا الصراع. إنهم يهاجمون هجمة عسكرية تنكسر على أرضنا حملاتهم الصليبية، ثم يعودون إلى شيء من الهدنة والحروب الباردة فلا تفيد، وتكون العاقبة والنتيجة أن ينتشر الإسلام. ينتظرون ويتوقعون حروبا كونية لسنا نسعى إليها ولسنا نطلبها ولا نريدها، هذه عقائدهم أو نبوآتهم تصح أو لا تصح، نحن لا نسعى إليها. أرمجدون وغيرها من هذه الحروب الكونية أو النووية التي يزعمون أن المسيح لن يأتي ولن ينزل ولن يدخل الألفية الثالثة إلا على أنقاض وتلال وجماجم كثيرة جدا يزعمون أنها ستكون في بلادنا، هذا اعتقادهم صحيح، قد نجد شيئا من هذا في بعض كتبنا الصحيحة، لكننا لا نسعى إلى هذا لأننا نتعبد الله عز وجل بأمرين، بأمره القدري الكوني وبأمره الإلهي الشرعي الطلبي. فأمره القدري الكوني حين أمرنا به قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نحن نسعى إلى وحدة أهل السنة بفرقهم وطوائفهم ودعاتهم ورموزهم، ونسعى لأن نحشدهم خلف قضاياهم.
هل يحدث هذا؟
ما هو؟
مسألة الاجتماع والالتقاء والوحدة بين كل الطيارات.
هذا بقى هو الواجب الشرعي. لدينا أمر قدري كوني.
ما المطلوب أن يتم؟
الأمر القدري الكوني أخبرنا أن افتراقا سوف يقع.
نعم.
وأن الافتراق واقع في ملة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر أن الأمة ستفترق أخبر عن افتراق سيقع في هذه الملة. ثم إنه أمر بالجماعة. قال عليكم بالجماعة. فإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. أحاديث كثيرة جدا رأيناه صلى الله عليه وسلم يأمر بالوحدة ويأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، عليكم بهذا وهذا الثقلين العظيمين كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يحدث لأنه أمر شرعي إلهي طلبي، واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاعتصام يقع، وهذا الواقع الآن الذي نلمسه ونشاهده بعد أحداث 25 من يناير الماضي يكشف عن أمور، يكشف عن أن مساحة الوفاق والاتفاق بين طوائف أهل السنة ودعاة أهل السنة أكبر بكثير جدا من مساحات الخلاف والافتراق. وهذه الحقيقة وضع الناس أيديهم عليها ولمسوها، فرأينا الناس تجتمع في كيانات أعم من أن تكون سلفية حزبية أو أن تكون إخوانية أو أن تكون تبليغية أو أن تكون كذا أو كذا. رأينا من رحم هذه الأحداث ومن محنتها تخرج منح عظيمة، اجتماع المصريين، اجتماع المسلمين بكل طوائفهم على أهداف واحدة وموحدة. ارتضوا جميعا أن يقفوا خلف مطلب بالعدل، ارتضوا جميعا أن يقفوا خلف مطلب بتحقيق الحرية، ارتضوا جميعا أن يحتشدوا في تحقيق هذه الأهداف مع غيرهم على أرض هذا الوطن. لم نجد هذه الفرقة وذاك الاختلاف. بعد هذه الأحداث رأيناهم يجتمعون أيضا في هيئات، رأيناهم يجتمعون أيضا في اجتماعات جمعت وألفت وقربت، وكان عن هذه الاجتماعات ولادة لهذه الهيئات التي نريد أن نتحدث عن هيئة منها نفع الله تعالى بها ووفق الله عز وجل إليها.
اللهم أمين. يعني شيخنا دكتور عبد الستار الدكتور يسري في البداية في مسألة مواجهة هذه الهجمات قال لابد من العودة إلى الكتاب والسنة، لابد من العودة إلى الله تبارك وتعالى، لابد من العودة إلى المنهج الصحيح، وأنا أقول لابد من العودة إلى القرآن الكريم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي هذا الكلام الذي نقوله لابد من العودة، هذا بدهية قرآنية.
نعم،
هذه دعوة موصولة من الله عز وجل للناس جميعا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي توبوا إلي ولو أسرفتم في الذنوب فالله يغفر الذنوب جميعا، يا عبادي، هذا دعاء الله عز وجل.
نعم،
للناس جميعا. القرآن معجزة القرون والدهور، وهذه معجزة أنزلها الله سبحانه وتعالى وتحدى بها الإنس والجن، فقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. بعض الناس تظن أن القرآن هو كتاب يعني يعلق على الأطفال للبركة، وبعضهم يظن أن الكتاب يقرأ على الأموات، وهو ما نزل إلا للأحياء. هو نزل نورا روحا لتحيي الموات، ونورا تضيء الظلمات، كما قال ربنا في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا إخواننا الذين تعارضون العودة القرآن أو الدعوة إلى القرآن، اقرأوا، حاولوا أن تدرسوه، حاولوا أن توطئوا أنفسكم
في معانيه
لربكم سبحانه وتعالى. لا، ليس لجماعة بعينها، وليس لحزب بعينه، وليس، إنما لأن الله يأمركم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر ما هو يخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا دين قائم على العدل وعلى المودة وعلى الرحمة لمصلحة الناس جميعا. فإذا كما قلنا في الآية: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين بل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه مصلحة الناس، وهذه منفعتهم، وهذه يد الله ممدودة لخلقه بالتوبة والرجوع والقبول. فنحن لا نحب الخلاف، وينبغي أن نشكر كما قلنا في أول الكلام، أن نشكر النعمة ربنا خلصنا بفضله من طغيان وظلم وسرقات وفساد.
نعم،
فنرجو أن مصر تجتمع وتأتلف على منهج واحد لتلحق ركب الحياة ولترضي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فإننا إذا استجبنا لله كانت لنا الحسنى وزيادة، وإذا لم نستجب فلا بد من عقوبة أخرى للأسف الشديد. نحن لا نحبها ولا نرضاها. نذكر الناس، نحن دعونا إلى الإسلام في عهد الملك فاروق، فأبى هو والبشوات إلى أن سلط الله عليهم طاغية من الطغاة فأذل النفوس والعباد والبلاد، ثم عرضنا عليه الإسلام فأبى، ثم كل جيل يأتي يأبى هذه النعمة المباركة. فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى خير ما يحب ويرضى، وأن يوفق هذه الأمة إلى العودة إلى دينه سبحانه وتعالى. ندعو الدعاء المشهور الدائم: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أولياءك وتذل به أعداءك، ويعمل فيه بطاعتك، وينهى فيه عن معصيتك، ويستعلي فيه كتابك، وتسود فيه شريعتك.
آمين
على الشرائع كلها يا رب العالمين.
اللهم آمين. بارك الله فيك شيخنا الجليل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. اللهم آمين. دكتور يسري، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الموضوعات كثيرة، المحاور عديدة، ولكن لابد من الحديث عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لأن الوقت يمر بنا سريعا، وأستاذن حضرتك نتكلم عنها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ هاني، أهلا بحضرتك.
أنا والله أحيي الضيفين الكريمين اللي مع حضرتك والله.
شكرا جزيلا.
والله يعني ربنا يبارك فيهم يا رب، وقالوا كلام مفيد جدا جدا، فيعني ربنا يجزيكم خير والله. لو سمعت يا أستاذ ملهم.
نعم.
يعني هم بيتكلموا عن الحرية. حضرتك لو سمعت أي برنامج من البرامج اللي هم بيتكلموا، والله ما في أي حرية. ما فيش حتى يعني سمع يعني بيجيبوا مثلا كل لا 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 أبدا، ما فيش حاجة في الدنيا اسمها لا في أي وفي لا. يعني وبعدين دلوقتي يعني حملة شرسة على الإسلاميين، يعني 77%، يعني مثلا يا زملاء لو مثلا 52 و53 كنا قلنا ماشي، لكن هم دلوقتي أصبح دلوقتي بعد كان بيتكلموا إن الشعب مصر ده شعب ذكي، إن شعب مصر مش عارف إيه، ويخرج الاستفتاء ويشارك، وفعلا ده اللي حصل.
فكان النبي دلوقتي يقول لك لا اصل هم سمعوا الداعيه مش عارف يعني هم برضو خايفين يعني مش قادرين يصرحوا برضو يقول لك في اصل في بعض الاسلاميين طلع قال انا واحد عن نفسي اقول نعم. طب ما هو ده رايي. وبعدين انتوا جبتوا ناس مشهوره وناس يعني كل في السياسه وناس هتنافس على كرسي الرئاسه طلعوا قالوا انا هنقول لا واحنا رايحين نقول لا يعني هو الشيخ ده مش راجل في الوطن.
تمام 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 يا استاذ هاني ربنا يكرمك. رساله حضرتك وصلت. ناخد اتصال من السعوديه نقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا
ابو جاد من السعوديه.
اهلا بحضرتك اتفضل. اهلا بيك.
اخبار حضرتك وسلام للدكتور والدكتور.
اهلا بيك اتفضل.
بس عاوز اقول للدكتور يعني بعض اخواننا اللي يقولوا احنا سلفيين. طبعا احنا كلنا سلفيين.
نعم.
بنتكلم لابو بكر وعمر وعثمان ان شاء الله. بيتهموا اخواننا بتوع التبليغ هم جماعه محترمين ومؤدبين يتهمون بالتكفير في الثوره انه كنتوا بتخافوا انه كنتوا جبناء. وانا يعلم الله ان انا اعرف منهم ناس بيقولوا احنا كنا منتشرين في جميع انحاء الجمهوريه بالدعاء.
أي.
ان ربنا يوفق الثوره.
كله بيشكك في الاخر ولكن احنا عايزين نبدا المرحله الجديده. تعالوا مع بعض نحط ايدينا في ايدين بعض من اجل ان احنا نعدي الازمه دي ونرجع الى القران ونرجع الى السنه والفهم الصحيح. شكرا جزيلا استاذنا. يعني انا بعتذر لمشاهدينا عن ان احنا نقدر يعني نستقبل اتصالات اكثر ولكن نضيق الوقت علشان نتكلم في جزئيه مهمه جدا في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح مع ان انا يعني نفسي اتكلم في امور وهو يعني الكلام اللي بيتقال دلوقتي عن مشايخ بيتكلم عن اتهامات بيتكلموا عن رفع دعاوى قضائيه يعني اشياء كثيره ولكن الوقت قليل جدا ولازم نتكلم في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح.
لا يخفاك يا أخ ملهم أن الناس كلما نزلت بهم نازلة وحلت بربوعهم مسألة مستجدة سألوا أين العلماء؟
نعم.
أين المشايخ؟ هل قام العلماء بدورهم؟ لماذا نفتقدهم؟ هل غابوا أم غيبوا؟ لماذا لا نسمع صوتهم عاليا؟ الحقيقة كان العلماء يعانون من هذا التغييب وليس من هذا الغياب، يعانون من هذا المنع، يعانون من هذا التضييق، تحتبس الكلمات في الصدور، يتهمسون بأهمية أن يجتمعوا، يتلمسون طريقا لأن يتحدوا، وكان هذا على أشده في بداية هذه الثورة المباركة، حتى وفق الله تبارك وتعالى ثلة مباركة من هؤلاء على رأسهم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله مع فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق مع فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا إلى التشاور والتباحث فيما يسعهم فعله وما يتعين عليهم القيام به حيال هذه الأزمة. وكان من قبل التشاور جاريا فيما يجب علينا أن نفعله. فاجتمعت الكلمة والتأمت الفكرة على أن نخرج إلى الأمة بهيئة شرعية مستقلة تتسم بالوسطية، وهذه الهيئة لا تنتسب إلى جهة بعينها من جهات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ففيها من علماء الأزهر وفيها من رجاله الكبار، فيها من خريج كلية دار العلوم ومن علمائها الفحول، فيها أيضا ممن تخرجوا في جامعات العالم الإسلامي بأسره. فاجتمعت هذه الفئات بأسرها للقيام بواجب شرعي. خلاصة هذا الواجب إيجاد هذه المرجعية الراشدة للعلماء والحكماء وإحياء هذا الدور الذي غيب لفترة ليست بالقليلة. حدثنا عن هيئة كبار العلماء التي غابت، حدثنا عن ندوة العلماء، حدثنا عن جبهة العلماء، ولا نرى أثرا لهذه الهيئات وتلك الجهات. لقد حلت، لقد صفيت، لقد منع أربابها من أن يقوموا بواجبهم ودورهم. فاتفق العلماء على أن يخرجوا عن هذه المظلة الرسمية التي تقيد أو التي تمنع في ذلك العهد الذي فات أو الذي باد، ثم اعتنوا في هذه الهيئة بأن يقولوا كلمتهم في الأحداث الجارية. وأنا أذكر أن فضيلة الشيخ محمد حسان حضر اجتماع هذه الهيئة الأول قبل التأسيس أي الاجتماع التشاوري، وخرج المجتمعون بورقة اعتنى جميع الدعاة الذين حضروا بأن يتناولوها في كلماتهم الإعلامية وقد حدثوا بها في لقاءاتهم الفضائية. فكان هذا إذانا بميلاد هذه الهيئة حين اجتمعت قلوب الدعاة من كل اتجاه على القيام بهذا الواجب. المقصود ردم الهوة الموجودة بين العلماء وبين هذا الواقع، بين العلماء وبين كثير من الدعاة. المقصود إيجاد هذه المرجعية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إيجاد هذه الجهة التي تثق بها الأمة، تثق في مصداقية القائمين عليها. هذه الجهة لا تستمد شرعيتها ولا قوتها من هيئة حكومية أو رسمية، وإنما تستمد مصداقيتها من مصداقية القائمين والممثلين لها.
نعم.
لقد ضمت الأطياف السلفية بأسرها، لقد ضمت الأطياف الأكاديمية والعلمية بأسرها، لقد ضمت جميع الأطياف الدعوية على الساحة المصرية. ولهذا اجتمع لنا ما يربو على 70 عالم وشيخ وداعية موفق له جمهوره وله وجوده وله حضوره، فصارت الكلمة بحمد الله تعالى بهم ماضية في الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن توفق هذه الجهة لأن توجه الأمة في كل نازلة وأن تخرج من هذه البحوث النافعة.
نذكر نماذج منها.
حقيقة الهيئة أخرجت إلى يومنا هذا 5 بيانات، وهذه البيانات وجهت الأمة منذ اللحظات الأولى فيما يجب عليها حيال ما نزل بها من أحداث جسام، وأقامت مؤتمرا كبيرا ضخما حاشدا حضره آلاف مؤلفة من جمهورنا في هذه البلاد الطيبة. تناول هذا المؤتمر ثورة 25 يناير من منظور إسلامي. أحب أن يشاركني إخواننا الذين يسمعوننا الآن هذه التوجيهات. سوف أقرأ شيئا من نماذجها على إخواننا وأخواتنا، وإن كانت قد نشرت بحمد الله في بعض المواقع الإلكترونية وطيرت في بعض المواقع الفضائية. من ذلك قولنا في هذا البيان: إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، وعلى احترام مرجعية الشريعة الإسلامية، وأنها المصدر الرئيس للتشريع، وذلك لأنها صمام الأمان والأمن والسلام لجميع أفراد الوطن، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وكل ما يشير إليه.
جميل.
من ذلك أيضا: لقد اتجهت الأمة اليوم بكل طوائفها نحو التغيير والإصلاح بما لا يجوز تعويقه ولا الإبطاء في إنجازه، وإن إقامة العدل وتحقيق التنمية وإصلاح الحكم ومؤسساته هو اختيار الشعب الذي يمثل الاستقرار المنشود. وأكدنا على أن هذه المطالبات السلمية المنضبطة لا تعد خروجا على الشرعية أو مخالفة للشريعة الإسلامية، ونبهنا على أن تحقيق السلام والتكافل والتراحم بين فئات المجتمع مرهون بإجابة مطالب الشباب المحتشدين في ميدان التحرير، وهي مطالب مشروعة مع إعطاء الضمانات الكافية والكفيلة بتأمين جموع المتظاهرين، إلى آخر ما في هذا البيان الذي صدر عن الهيئة الشرعية في أول ما صدر. ثم ألحقت الهيئة بهذا البيان بيانا آخر ترشد فيه إلى الحقائق، فتقول: إن هدف هذه الثورة الذي وحد الجهود وجمع الحشود هو تحرير الإنسان من الظلم والطغيان والفساد والاستبداد، وأساس ذلك الحرية من كل عبودية إلا العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، والاعتصام بالكتاب والسنة، وإقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد حيت الهيئة الشرعية المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حين قرر إسناد إدارة البلاد إلى حكومة مدنية غير عسكرية، وأكدت مرة أخرى على أن الهوية الإسلامية للدولة في دينها وتشريعاتها لا بد أن تكون باقية، وطلبت الهيئة بتنقية القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية حتى يسود العدل والأمان وتحفظ الحقوق.
ما شاء الله.
أكدت الهيئة على أمر مهم، وهو أنها طالبت منذ اللحظة الأولى بإصلاح المؤسسة الدينية، بإصلاح المؤسسة الأزهرية، ورأت أن اختيار شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ينبغي أن يكون بالانتخاب من قبل علماء الأزهر الشريف الكبار من قبل هذه الهيئة، هيئة كبار العلماء، وأن يكون كل منهما من المعروفين بالرسوخ في العلم والجرأة في الحق والانتصاب لقضايا الأمة على وجه الصدق والموضوعية. ثم ختمت الهيئة بيانها الذي صدر قبل نحو 3 أسابيع بقولها: على جموع الشعب المصري أن يظهروا أصالة معدنهم ونبل أخلاقهم ورقي سلوكياتهم في هذه الأزمة بإشاعة التراحم والتكافل والتواصل ومحاربة الاستغلال. ووجهت الهيئة عموم الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية بالرجوع إلى الأعمال وعدم تعطيلها، ونهت عن هذه المظاهرات والاعتصامات الفئوية لأنها تضر بمصلحة المجموع،
تعطل،
ولأنها تعوق هذه الحياة وتوقف جريان مسيرتها واستمرار عجلة التنمية.
من يريد التواصل مع الهيئة؟
لا شك أن كل عالم وداعية وباحث عن نصرة دين الله عز وجل يريد التواصل مع هذه الهيئة.
نعم.
لماذا؟ لأن أهدافها إنما قامت من أجل تنمية هذا المجتمع المصري، من أجل أن يعود إلى هذا الإنسان المصري، أن تعود له سيادته وريادته وقيادته. لا يخفاك أن المجتمع المصري عبر قرون، عبر عقود متعاقبة، لقي ذلا وهوانا، وواجه أمورا جساما، واجه وسائل وطرائق تضعف من خصائص الإنسان في ذاته، أذهبت هذه الجهود كثيرا من قوته وأضعفت كثيرا كثيرا من حيويته. رأينا المجتمع المصري تذوى خصائص الإنسان فيه، رأينا المجتمع المصري يفقد كثيرا من هذه السمات التي تميز بها عبر القرون. لذا يحتاج هذا الإنسان إلى إعادة تأهيل حتى يواجه الحياة مواجهة صحيحة. يحتاج هذا الإنسان إلى أن يعود إنسانا راقيا متناميا له هذه العقيدة الصحيحة وهذه الانطلاقة نحو المستقبل الكريمة الجميلة التي ميزت المصري بهذه النكهة التي تخصه. الحقيقة الأمة أمام جملة تحديات.
نعم.
لا أريد فقط أن أقول إنها تحديات دينية أو أخلاقية أو سلوكية أو تربوية، بل هي تحديات أيضا تقنية. إن مجتمعاتنا تخلفت تخلفا كثيرا وكبيرا. إن الفجوة التقنية بيننا وبين الغرب تربع على 400 عام. إن الفجوة التي بيننا وبينهم في نظم التعليم والتدريس تزيد عن 200 عام. إن الفجوة الطبية بين ما نستعمله اليوم وما يستعملونه هم اليوم أيضا تربع على 50 عاما. المجتمع المصري سدت فيه قيم الكذب، تفشت فيه قيم الفساد، الانحراف، الفوضى، البطالة، العطالة. وجدنا المجتمع المصري تسود فيه قيم لم تكن سائدة فيه. إن معركتنا طويلة من أجل تنمية هذا المجتمع. نريد أن يكون الصدق هو قيمة، نريد أن يكون العمل قيمة، الإنجاز قيمة، الإتقان قيمة، الإحسان قيمة. نحتاج إلى أن يعود هذا المجتمع المصري فاعلا. والحقيقة أن من ثمرات هذه الثورة الطيبة المباركة أن وجدنا هذه الإيجابية بين جموع شبابنا.
نعم.
الذي يصلي والذي يقصر في الصلاة أحيانا، وجدنا هذه الإيجابية موجودة عند الجميع. كثير من الناس ينظر إلى أولئك الشباب غير المتدين نظرة فيها شيء من التنقيص، فيها شيء من عدم الاحترام والتقدير والتوقير الكامل. لقد علم هؤلاء الشباب، علم الدنيا بأسرها كيف تستعاد الكرامة، كيف يحافظ الإنسان على قيمته، على حريته، كيف وكيف. علم هؤلاء الشباب الذين نظرنا إليهم نظرة يسامحنا الله تعالى عليها أو يغفرها الله عز وجل لنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددهم وأن يلهمهم وأن يرشد طريقهم وأن يأخذوا بطريق علمائهم وأن يحتشدوا خلفهم، وأن لا يوجد أحد وقيعة بينهم وبين علمائهم الصادقين وروادهم الذين يصدقونهم في الطريق. هؤلاء الحداة من أمثال شيخنا المبارك الذي يجلس بيننا نعم. في هذا المجلس نعم. ومن أمثال شيوخنا الذين غابوا عنا في هذا المجلس، فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، الأسماء كبيرة، فضيلة وكيل كلية أصول الدين الدكتور الخشوعي، عدد كبير من هؤلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين نعم. أستاذ الحديث بجامعة الأزهر
نعم.
يعني علماء كبار نعم. أفذاذ مباركون على مستوى الدعوات السلفية،
ولا يريدون من الدنيا شيء،
على مستوى الدعوة السلفية رموز هذه الدعوة السلفية ممثلة في هذه الهيئة، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ ياسر برهامي، فضيلة الدكتور هشام عقدة، فضيلة الشيخ خالد صقر، فضيلة الشيخ مصطفى محمد نعم. هذه كلها أسماء معروفة مشهورة، فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر رئيس العام لأنصار السنة المحمدية، عدد من الجمعية الشرعية ممثلون في هذه الهيئة، فضيلة الله. الدكتور عبد الرحمن فودة من كلية دار العلوم
نعم.
عدد كبير من هؤلاء المشاركين في الإعلام تارة وفي الدعوة أخرى وفي الفتية تارة ثالثة، كل هؤلاء في هذه الهيئة.
أسأل الله لكم التوفيق دائما ونحن معكم بإذن الله تبارك وتعالى دائما، وقناة الرحمة موجودة ومتواجدة معكم دائما إعلاميا بإذن الله، نسعد بكم ويعني نتعلم منكم دائما، ولكن يعني في الحقيقة ولازم أقول الكلام ده على الهواء والرسالة تكون على العلن، لأن الرسالة جاية من خلال الاتصالات العديدة والكثيرة جدا وتطلب من أستاذنا الدكتور محمد يسري أن يكون متواجد معنا هنا في قناة الرحمة ويكون له لقاء أسبوعي وبرنامج ثابت على قناة الرحمة بناء على طلب مشاهدينا الكرام في كل مكان، اتصالات من مصر ومن خارج مصر تطلب بالاسم الدكتور محمد يسري لابد أن يكون متواجد معنا هنا على شاشة قناة الرحمة، ماذا تقول لهم؟
قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يعلمنا وإياكم طريق الرحمة
آمين،
وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الرحمة
آمين،
وأن يجعلنا وإياكم أهلا لرحمته
آمين،
وأن يوفقنا وإياكم إلى إجابة مطلب جماهير
آمين
قناة الرحمة.
إذن يعني إن شاء الله تبارك وتعالى بشرى الجميع واستجاب لي حضراتكم، سيكون معنا الدكتور محمد يسري بإذن الله تبارك وتعالى، يعني وعند أمل يبدأ معنا في الخريطة الجديدة من يوم الأحد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. تمام يا أستاذنا إن شاء الله،
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم
آمين يا رب الله آمين، ربنا يكرمك. وشيخنا الدكتور يعني عبد الستار الكل يطلب بأن يكون حضرتك متواجد معنا مع القرآن الكريم
إن شاء الله
ومع معاني القرآن الكريم،
نسأل الله التوفيق.
بارك الله فيك أستاذنا، ربنا يكرم حضرتك ويعزك يا رب.
ومع تعقيبا على كلام الشيخ محمد، نحن الآن في أزمة كبيرة في الأخلاق
نعم
وفي السلوك وسائر شؤون الحياة، ولذلك لا يوجد منهج ولا قوة تستطيع أن تخرجنا من هذا إلا الإسلام
نعم.
فهذا نحن نقدم الإسلام كمنهج حياة لإنقاذ الدنيا والدين والآخرة إن شاء الله، فنسأل الله أن يجمع الأمة عليه
آمين
وأن يهدي الجميع إليه
آمين
وأن يجعلنا جميعا من الصادقين إن شاء الله
آمين يا رب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وأم الكرة، شكرا جزيلا، ربنا يبارك في حضرتك، والشكر والتحية والتقدير لضيفنا الحبيب الدكتور محمد يسري نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة ووكيل جامعة المدينة العالمية والذي سنسعد به إن شاء الله على شاشة قناة الرحمة، شكرا جزيلا معالي الدكتور، ربنا يكرم حضرتك، بارك الله فيك.